السلام وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا زال حديث المنصور مثل في قلاء سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام الدارمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام الدارمي رحمه الله: باب الرخصة في ترك الجماعة إذا كان مطر في السفر. قال: أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نزل بطجنان في ليلة باردة فأمر مناديا فنادى الصلاة في الرحال، ثم أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر في ليلة باردة أو المطر أمر مناديا فنادى الصلاة في الرحال. قال: باب في فضل صلاة الجماعة. قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود بن أبي هند قال: قلت لسعيد بن المسيب: رجل صلى في بيته ثم أدرك الإمام وهو يصلي، أيصلي معه؟ قال: نعم. قلت: بأيتهما يحتسب؟ قال: بالتي صلى مع الإمام. فإن أبا هريرة رضي الله عنه حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده بضعا وعشرين جزءا. قال: أخبرنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده 27 درجة. قال رحمه الله: باب النهي في عن منع النساء عن المساجد وكيف يخرجن إذا خرجن. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أحدكم زوجته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن إذا خرجن تفلات. قال: أخبرنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو بإسناد هذا الحديث قال: قال سعيد بن عامر: التفلة التي لا طيب لها.
هذه الأبواب في بيان صلاة الجماعة وفضلها وأحكامها، منها الرخصة في ترك الجماعة إذا كان عذر، ومن ذلك المطر الشديد الذي يحول بين الإنسان وبين الوصول إلى المسجد. فإذا كان كذلك أو غيره من الأعذار التي لا يقوى الإنسان على الذهاب إلى المسجد كمرض شديد أو فوات مصلحة أو رفقة في سفر أو غير ذلك، فإن ذلك من أعذار صلاة الجماعة. وجاء عند البخاري من حديث عتبان بن مالك أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فيصلي في بيته، نظرا لأنه قد ذهب بصره، وأنه بينه وبين المسجد من السيول ما يحول بينه وبين ذلك، فلو أتيتنا في البيت فصليت فاتخذنا ذلك المكان مصلى، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك أعذار لترك صلاة الجماعة فهي واجبة، ولكن إذا كانت تخلف العذر فإن الله تبارك وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. وفيه أيضا هذه الأبواب التي قرأناها النهي عن منع النساء عن المساجد. فإذا أرادت المرأة المسجد فلا تمنع إذا لم يكن يترتب على ذلك فتنة، فكان يترتب على ذلك فتنة فلا يجوز أن تخرج. ولهذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله وليخرجن تفلات، أي غير متطيبات ولا متزينات، زينة تفتن إذا خرجت، فإذا كان كذلك فللزوج أن يمنعها، أما إذا كانت منضبطة بضابط الشريعة فليس للزوج أن يمنعها، لأن النبي قال لا تمنع إماء الله مساجد الله، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن صلاتها في بيتها أفضل، ولكن هذا لا يمنع جواز خروجها إلى المسجد. ولهذا لو تسأل المرأة عن الأفضلية نقول لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاتك ما كان في البيت، والنبي قد قال ذلك وهو في مسجد المدينة، رغم أن الصلاة في مسجد المدينة مضاعفة بألف صلاة، والإمام فيها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يكون بعد ذلك أفضلية. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع إماء الله مساجد الله. ولهذا جاء في الصحيحين أن ابن عمر لما قال هذا الحديث قال له ولده والله لنمنعهن، أي نظرا لما رأى من بعد بعض النساء عن الالتزام بالضوابط، فقال والله لنمنعهن. فقال ابن عمر وقد أقبل علي سبه سبا عظيما أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن، فأنكر ابن عمر على ولده أن يقول ذلك ولو بهذه الشبهة التي عنده، فإن النساء كنا قد حصل فيهن ما حصل من بعضهن من الترخص أو من ظهور بعض الزينة، فهذا قد حصل مبكرا. ولهذا أخرج البخاري معلقا عن عائشة رضي الله عنها قالت لو رأى كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنع كنا كما منعت نساء بني إسرائيل، يعني حصل بعض الترخص وإن لم يكن كثيرا، ولكن على وفق ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حصل بعض التغير. لهذا قال صلى الله قالت عائشة لو رأى كنا نبي لمنع كنا كما منعت نساء بني إسرائيل. فحاصل هذا المبحث أن المرأة لا تمنع من المسجد إلا إذا كانت قد خرجت بغير الضوابط الشرعية فإنها تمنع، أما مع الضوابط فإن الزوجة لا يمنعها من الخروج إلى المسجد. في نفس الوقت يقال للمرأة بأن أفضل صلاتك ما كان في البيت، إلا أنه قد يحصل بعض المرجحات أو المرغبات أو ما تحتاج إليه المرأة من مثلا حضور خطبة جمعة تتعلم دينها، لا سيما مع الجهل الشديد الآن الذي تعانيه النساء في البيوت من عدم وجود زوج يعلمها أو وجود علم تتلقاه، فإذا خرجت المرأة بعض الدروس مثلا أو بعض المحاضرات أو كذا لتعلم أمر دينها مما يتعين عليها فلا بأس ولا حرج إذا كان بالضوابط الشرعية، لأن المرأة الحقيقة حاجتها إلى العلم حاجة ماسة في تربية أولادها في معرفة أحكام دينها من عبادتها ومن عقيدتها، إذا كان الرجال قد انصرفوا عن التعلم فما بالك بالنساء، رغم أن الرجال يخرجون ويلتقون في المساجد بالأئمة وبطلبة العلم ومع ذلك يعزفون، يعني العلم في حياة المسلمين الآن ماذا هو؟ ما يأتي الناس إلا يوم الجمعة، وإذا أتى يوم الجمعة أتى ربما في الخطبة الثانية أو في نهاية الخطبة الأولى، وإذا أتى إلى المسجد في نهاية الخطبة أو حتى من أول الخطبة بينوي النوم، ينوي النوم أول ما يدخل يحط رأسه ينام، وهذا لا هو أدب مع يعني أهل العلم، ولا هو كذلك أيضا فيه رغبة في التعلم. موسى عليه السلام هو كليم الرحمن، موسى نبي الله والخضر أقل من موسى بمراحل لا يعلمه إلا الله عز وجل، ومع ذلك أتى وحمل غداءه وجاء بفتاه لما علم أن الخضر عنده بعض العلم، بعض علم ليس عنده، وجاء وتواضع له وقال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبر. ولكن هذا يأتي يوم الجمعة فقط، وإذا أتى بحث عن عمود أو بحث عن جدار ووضع رأسه ونوى النوم، متى يستيقظ؟ إذا قال للخطيب أنت طولت، بس يعني طول، يريد أن ينام على سريره، لا يريد أن ينام في المسجد. فصار جهل في حياة المسلمين وزهد عظيم في التعلم، ولهذا انتشر الجهل. هذا لو تسأله عن صلاته أو عبادته ما يعرف فيها شيئا، عن عقيدته ما يعرف فيها شيئا، لكنه فقط قد يطيل لسانه ويحسن انتقاده. وهؤلاء هم الذين تجدهم مشاكل في كل مسجد، ما يتجرأ في المساجد إلا الجهال، وإلا فالعلماء بحق أو طلبة العلم بحق أبعد الناس عن المنابر، أبعد الناس عن القبلة، أبعد الناس عن، ود هؤلاء لو كفاهم غيرهم، لكنهم يقومون فقط من قبيل المسؤولية. ديانة هي، ليست مناصب، مسألة المساجد هذه ليست مناصب، إنما هي ديانة، ديانة الإنسان يتدين الله سبحانه وتعالى بذلك وتقرب إلى الله عز وجل تدينا بهذا. الشافعي، الأئمة العظام، العظام الكبار، ودوا لو كفاهم غيرهم في تعليم الأمة. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: وددت أن ما عندي عند جميع الناس حتى لا أحتاج الناس إلى علم، إنما تجد سبحان الله. ولهذا أجهل الناس بأي حاجة أو أجرأ الناس في أي موضوع الجاهل به، الجاهل به تجده في أي باب من الأبواب أجرأ الناس. ولا تجد أهل التخصص في أي مجال يحجمون عن أن يقدموا على الشيء إلا إذا اضطروا إليه، وإذا وهم أهل الاختصاص. لكن من الذي يتجرأ؟ الجاهل هو الذي يتجرأ. فأصبح الجاهل في المسلمين كثير جدا جدا جدا. فما بالك بالنساء اللواتي لا يخرجن ولا يتعلمن ولا يعرفن دينهن؟ ولهذا تجد المرأة لا تستطيع أن تتعامل مع نفسها فضلا عن أولادها وعن زوجها بالتعامل الشرعي، لأنها جاهلة بهذا، أنها جاهلة بهذا. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا العلماء، وكان الواحد إذا نزلت عليه الآية، نزل هذه الآية على النبي الآية وبلغها النبي، يعود إلى زوج أول ما يدخل البيت تقول المرأة ماذا أنزل على النبي اليوم من القرآن، ويقرأ القرآن على زوجته. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب، لما نزلت آية الحجاب جعل النساء الرجال يتلونها على زوجته، فشهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رسلنا الغربان. فالرجل بينقل العلم، سمعت من النبي، رأيت من النبي، لكن اليوم الرجل ما يتعلم أصلا. يعني شوف العلم في حياة المسلمين هو إيه اليوم؟ ما في العلم، ما في، يعني طلبة العلم هم الذين يسعون العلم، وقد لا يحتاجون أو عندهم الحمد لله أساس دينهم، لكن أنت أولى، أو هذا الرجل الذي يجلس في بيته الآن لو تقول له أحكام المزارعة، هو فلاح، عن أحكام المزارعة وأحكام الزكاة، في هذا ما يعرف شيئا، ما يعرف شيئا. لو تسأله عن الطهارة في صلاة كيف يتوضأ، وإذا لم يجد الماء كيف يتيمم، ما يعرف، ما يعرف. ومع ذلك ربما لا تجده يدخل المسجد أصلا إلا يوم الجمعة، وإذا دخل من الجمعة متأخر، وإذا دخل فمعه أشغال في ذهنه، ويعني لا يلتفت إلى الخطيب ولا ينتبه، لأن رأسه قد ترك في حقله وعند بهائمه وعند حبه وثمره. ولذلك تجد الناس أساتذة في باب الدنيا حتى إذا كان باب الدين وجدت الجهل في ذلك شديدا. فالمرأة إذا خرجت بعض الأحيان لتتعلم أمر دينها فهذا لا بأس به ولا حرج. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعي ما الله مساجد الله، هذا دليل على الجواز. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وخير صلاة ما كان في البيت، هذا دليل على الأفضلية، فأفضلية صلاة المرأة تكون في البيت إلا إذا دعا إلى ذلك يعني داع، مثل مثلا صلاة التراويح المرأة ممكن لو صلت في بيتها لا تستطيع أن تصلي بنفس الطول ولا تتشجع على هذا، فلو حضرت إلى المسجد من باب التشجيع من باب أنها تستمع إلى طول القراءة فلا بأس إن شاء الله ولا حرج. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال: أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سفيان بن عيينة وسليمان بن كثير عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء.
في هذا بيان أن الإنسان إذا أتى الصلاة فينبغي أن يتخلص من الشواغل التي تشغله عن الخشوع في الصلاة، ومن ذلك الجوع، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا وضع العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا بالعشاء فأكلوا حتى يذهب التعلق بالطعام، ثم بعد ذلك يأتي الإنسان الصلاة وقد فرغ القلب وانقطعت الشهوة من الطعام، فيخشع الإنسان في الصلاة. وعلى هذا يقاس كل الشواغل، أن الإنسان يحاول أن يقطع الشواغل إذا قام في بين هذا ربي في الصلاة. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، لا بحضرة الطعام، ولهذا قال ابدأوا بالعشاء، ولا وهو يدافع الأخبثين، يدافعه الأخبثان اللي هو البول والغائط. فلا يأتي الإنسان إلى المسجد ويريد أن يدخل إلى الخلاء ببول أو غائط، لا، ولكن يتفرغ الأول من هذا الشاغل حتى إذا قام إلى الصلاة قام وهو خالي الذهن. كذلك مثلا وضع الصور أمام المصلي، فإن كان المصلي يصلي وأمامه صور فلا بد أن يرفعها، ولا يجوز وضع الصور في المساجد حتى تشغل، وكذلك الكتابات في المساجد. المهم أي شاغل من الشواغل لا بد الإنسان أن يرفعه، وإذا دخل إلى الصلاة دخلها وهو خالي من هذا الشغل. نعم. طيب، هل يا ترى الآن لو تعارض هذا مع ذاك ولا يمكن الجمع بينهما نقدم إيه؟ يعني احنا بنقول لو مثلا أقيمت الصلاة والإنسان نفسه تطرق إلى الطعام يأكل، بس يأكل مثلا بقدر ركعة ركعتين ويدرك الجماعة ليجمع بين الاثنين، لكن ماذا لو حصل أنه لا يستطيع الجمع بينهما؟ يعني مثلا عاد من عمله وهو جائع جدا، ما لو ذهب إلى المسجد ذهب خشوعه، وإذا أكل شيئا فإنه لا يدرك الجماعة، لو تعارض أيهما يقدم؟ يقدم الطعام، يقدم الإيه؟ الطعام. نعم، لكن لا يتخذ به يعني سلما وحجة، كلما يقترب وقت الصلاة يقول ضعوا الغداء ضعوا العشاء، لا طبعا، وإنما إذا حصل يعني مرة واحتاج إلى ذلك فحتى ولو أنه ترك صلاة الجماعة نعم لا بأس ولا حرج، لكن المقصود من هذا الإنسان يتناول القدر الذي يذهب اشتياقه إلى الطعام ثم يحضر إلى الصلاة ثم بعد ذلك يتم ويكمل. نعم، مثل رمضان، فالإنسان مجرد يأكل تمرة أو يشرب شيئا من ماء أو من عصير خلاص ذهب توقان النفس إلى ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب كيف يبشى إلى الصلاة. قال: أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما سبقتم فأتموا.
نعم. فدل هذا على أن المشي إلى الصلاة ينبغي أن يكون بأدب، هذا في المشي إلى الصلاة. فكيف إذا دخل الواحد المسجد؟ بعض الناس إخواني أو كثير من الناس لا يبالي بأحكام المسجد، لا فرق عنده بين المسجد والسوق، لا فرق. فإذا دخل المسجد دخل بجلبة صوت وبأصوات عالية ومرتفعة وضحك وغير ذلك، وإذا مثلا أراد أن يدرك الإمام ربما قال إن الله مع الصابرين، واللي يرمي العصا واللي يرمي ثيابه، وهذا كله مناف للسنة. فالنبي هنا يقول ماذا؟ يقول إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها تسعون، يعني راقد تجرون، وأتوها تمشون، وعليكم السكين. لأن الإنسان منذ أن خرج من بيته وهو في صلاة، وهو في صلاة، ولهذا منذ أن يخرج الإنسان من بيته لا يشرع له أن يشبك بين أصابعه حتى ولو لم يدخل المسجد، لا يشرع له ذلك. فكيف بجلبة الصوت؟ وعليكم السكين فما أدركتم فصلوا. إذا أدركت ركعتين، إذا أدركت ركعة فصل هذه الركعة، وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فاتك ركعتين فاتك ثلاثة أتم هذه الصلاة، وعليك بالسكينة والوقار. مش لازم بعض الناس يعني يبقى مثلا إذا أدرك الإمام وراك يجري ويفعل وكذا، خلاص عليك بالسكينة. حتى لو فاتتك هذه الركعة تاخذ الركعة، الأمر إن شاء الله فيه ساعة. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا الذي دلنا عليه النبي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا دلنا على أن الإنسان إذا أتى الصلاة مشوا عليه الإيه؟ السكينة والوقار. طيب، من هنا أخذ العلماء أن الذي يدركه المأموم من صلاته هل هو أول الصلاة أو هو آخرها؟ يعني أنا أدركت الإمام في الركعة الرابعة أو الثالثة، هل هي بالنسبة لي الأولى والثانية أو هي الثالثة والرابعة بالنسبة لي؟ وإذا قمت لأقضي ما فاتني أقضي الأولى والثانية، هل الذي أدركت أنا مع الإمام يعتبر بالنسبة لي أول الصلاة ولا يعتبر آخر الصلاة ثم أنا أقضي أول الصلاة؟ انتبهت المسألة؟ يعني أنا أدركت الإمام مثلا في المغرب في الركعة الثالثة، هل هي الأولى بالنسبة لي وبالتالي أقرأ التشهد في الركعة الثانية؟ إذا قمت أنا أتم يبقى دي الثانية أقرأ في التشهد وبعدين الثالثة أقرأ التشهد، أو هي الثالثة بالنسبة لي ثم أقوم فتاني ركعتان، فتاني الأولى والثانية فأقرأ الأولى وبالتالي لا أجلس التشهد، والثانية وأجلس التشهد؟ هذا خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال الذي تدركه من الصلاة هو أول الصلاة وتبني على هذا، يبقى دي الركعة الأولى، إذا تجيبها يبقى الثانية وبعد كده الثالثة. ومن أهل العلم من قال اللي تدركه مع الإمام هو الركعة الإيه؟ الأخيرة اللي هي الثالثة، وتجيب بقى الركعة الأولى والركعة الثانية. والراجح من قولي أهل العلم أن الذي تدركه مع الإمام هو أول صلاتك، هو أول الصلاة، وعليه يبقى الركعة الثالثة دي هي الركعة الأولى بالنسبة لك، ثم تقوم فتأتي بالثانية، ثم تقوم بعد ذلك فتأتي بالإيه؟ بالثالثة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فإيه؟ فأتموا. فأتموا دليل على أن الذي أدركته أنت من الصلاة إيه؟ هو أول صلاتك، بدل الأولى وبعدين تتم بقى، تتم الثانية والثالثة. نعم.
قال رحمه الله باب في فضل الخطى إلى المساجد. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل بالمدينة لا أعلم بالمدينة من يصلي إلى القبل. لا أعلم من لا أعلم بالمدينة من يصلي إلى القبلة أبعد منزلا من المسجد منه، وكان يشهد الصلوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له: لو ابتعت حمارا تركبه في الرمضاء والظلماء؟ قال: والله ما يسرني أن منزلي بلزق المسجد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فسأله عن ذلك فقال: يا رسول الله، كيما يكتب أثري وخطاي ورجوعي إلى أهلي وإقبالي وإدباري، أو كما قال؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنطاك الله ذلك كله، وأعطاك ما احتسبت أجمع، أو كما قال.
يعني هذا الرجل حريص على تحصيل الأجر، ففي هذا بيان فضل الخطى إلى المساجد. هذا الرجل كان أبعد الناس عن المسجد، وكان يأتي الصلوات يصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحريص على ذلك. فقال له الصحابة: لو ابتعت حمارا تركبه، ابتعت عن الشريط يعني، في الرمضاء والظلماء، في الحر وفي البرد والظلمة، فلو أنك اشتريت حمارا فجعلته لذلك رفقا به. فقال الرجل: ما يسرني أن منزلي بلزق المسجد، يعني أنا لو كان مسجدي بيتي بجوار المسجد مباشرة، أنا ما أسعد لذلك، وما أصر بذلك، لأنه بذلك يفوتني كم؟ يفوتني أجر الخطى إلى المسجد، أنا أحتسب الأجر. يعني تخيلوا الواحد مثلا، أنا يا أخواني بيته بجوار المسجد مباشرة، مباشرة بعض الناس يقول هذه نعمة الحمد لله. طيب لو أن الواحد يتقاضى عن الخطوة 10 جنيه، يبقى سعيد الحظ مين؟ من بجوار المسجد ولا من أبعد؟ فلو واحد مثلا بينه وبين المسجد 100 خطوة، في 10 يبقى بكام؟ 1000 جنيه. يبقى كل صلاة ياخده كام؟ 1000 جنيه. نقول له: تعالى احنا هندي لك فوق المسجد. يقول: لا 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 لا. وبعدين يتنازع الناس أيهم الأبعد، مش مشكلة، يزيد عليه كمان 10 خطاوي، العشرة في 10 بـ100، وكله بقى يمسك ورقة وقلم ويحسب، وكلما يبتعد يكون أفضل، فيتنافس الناس لا على القرب من المسجد بل على الابتعاد. طيب إذا حذفت مادة الجنيه صار الناس يتنافسون أيهم الأقرب، أيهم الأقرب. الصحابة معهم لغة المادة ولكن هي الحسنات، فهذا الرجل قال: ما يسرني أني بلزق المسجد، أني أن بيتي بجوار المسجد مباشرة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك هذا الرجل، فسأله النبي عن ذلك فقال: يا رسول الله، إنما يعني أفعل ذلك كيما يكتب أثري وخطايا ورجوعي إلى أهلي وإقبالي وإدباري. هذا فيه أن المشي إلى الطاعة يؤجر عليه إنسان، وكذلك الرجوع. خلي بالك، يعني الأجر ليس فقط في الذهاب، كذلك في الرجوع، ذهابا وإيابا. ولهذا اعتبر العلماء أن من مات من المجاهدين يعني في الذهاب أو في الإياب فهو من الشهداء، ولو لم يمت في أرض المعركة. واستدلوا على ذلك بحديث البخاري، أظن أم حرام لما وقصتها الناقة أو كذا عند العودة فماتت، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر من الشهداء، لأنه جاء عند البخاري لما نام النبي عنده وقام وكذا، ويعني بشر قوما وفي آمن من هذه الأمة يركب البحر وكذا، وهم ملوك عن الأسرة، فقالت: ادعو الله أن أكون منهم إلى آخره. فدل هذا على دخول المرء في الشهادة إن شاء الله ولو مات حال رجوعه أو إقباله. فأنت في ذهابك إلى المسجد أنت مأجور في الذهاب، وكذلك مأجور في الإياب إذا لم يكن يخرجك إلا الصلاة وعدت من الإيه؟ وعدت من الصلاة. فالمشي إلى الطاعات، المشي إلى الطاعات والعودة منها لك في ذلك إيه؟ لك في ذلك الأجر العظيم. قال كما يكتب أثر الخطايا ورجوعي إلى أهلي وإقبالي وإجبالي. النبي ما أنكر عليه، ما قال لا أنت لك الإقبال بس، إنما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنطاك الله ذلك كله. أنطاك يعني أعطاك، وهذه لغة أهل اليمن يقولون أعطي يعني أنطه، هذه لغة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بهذه اللغات أحيانا، مثل مثلا الألف واللام في لغة حمير، الميم في ليس من البر الصيام في السفر، فقال صلى الله عليه وسلم من البر أم صيام في السفر. كذلك هنا قال أنطاك الله، ولهذا ورد اللهم لا مانع لما أنطيت أي أعطيت. فقال أنطاك الله ذلك كله وأعطاك ما احتسبت أجمع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث اليد المنطية خير من اليد السفلى، أي اليد المعطية خير من اليد الإيه السفلى. نعم.
قال رحمه الله باب في صلاة الرجل خلف الصف وحده. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو زبيد هو عبثر بن القاسم عن حسين عن هلال بن يساف قال أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد فأقامني على شيخ من بني أسد يقال له وابصة بن معبد، فقال حدثني هذا والرجل يسمع أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى خلفه رجل ولم يتصل بالصفوف، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. قال أبو محمد كان أحمد بن حنبل يثبت حديث عمرو بن مرة، وأنا أذهب إلى حديث يزيد بن زياد ابن أبي الجعد. قال أخبرنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا يزيد بن زياد عن عبيد بن أبي الجعد عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة بن معبد أن رجلا صلى خلف الصفوف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد. قال أبو محمد أقول بهذا. قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الحميد بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل ثم قال قوموا فلأصلي بكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز وراءنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف.
قال باب في صلاة الرجل خلف الصف وحده، وذكر في حديث وابصة قال أنه النبي لما أبصر رجل يصلي خلف الصف وحده أمره أن يعيد الصلاة. وقال أبو محمد يعني الدارمي أقول بهذا. اختلف أهل العلم في صلاة المنفرد خلف الصف، الجمهور صحح ذلك واستدل بحديث أبي بكر لما ركع خلف الصف وقال له النبي زادك الله حرصا ولا تعد، وذهب الإمام أحمد وغيره من العلماء إلى حديث وابصة وأنه لا تصح صلاته، وذهب جمع من أهل العلم إلى الجمع بين الدليلين بين حديث أبي بكر وحديث وابصة في حمل حديث وابصة في الأمر بالإعادة على من يقدر على أن يقف في الصف ولم يقف، وإنما صلى خلف الصف ولم يتحرى الدخول فيه، فهذا تبطل صلاته لأنه قدر على الإتيان بالواجب وتركه. ويحمل حديث أبي بكرة على الحاجة، وهذا القول هو الراجح، فمن صلى خلف الصف وهو يقدر على صلاة في الصف فصلاته فيعيد صلاته. طبعا هذا إذا انتهت الصلاة وهو وحده، أما إذا نوى وحده ثم جاء من وقف بجواره بعد ذلك وتم الصف هذا لا إشكال فيه إن شاء الله، لكن هذا في من تنتهي صلاته ولم يقف معه واحد وهو قادر على أن يصلي في الصف الذي أمامه ولكنه صلى في الصف الذي خلفه دون ما حاجة إلى إيه؟ دون ما حاجة إلى ذلك. نعم. وحديث أبي بكر يحمل على هذا، يعني نجمع بين هذا الحديث بين حديث أبي بكر وحديث وابصة بهذا الجمع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا لم يجد مكانا في الصف فقد فعل المستطاع وأتى بما يستطيعه، وأتى بما يستطيعه، والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم الصلاة في الصف هذا تجب عليه، ولكن إذا عجز فالواجبات تسقط مع الإيه؟ مع الأعذار، فالواجبات تسقط مع الأعذار. نعم. طيب ما فائدة حديث أنس بن مالك في جدته مليكة هنا؟ صلاة المرأة بخلاف ذلك. نعم، أن المرأة تخرج من هذا، وأن المرأة إذا صلت وحدها خلف الصف فإن هذا الذي تطالب به، فالمرأة لا تقف مع رجال في الصف، إنما لو صلت وحدها صحت صلاته، فدل هذا على التفريق بين الرجل والمرأة. نعم نعم. أيضا ما ينبغي، ما ينبغي لخير وحده لا ينبغي، لكن لو مع واحد واثنين وكذا لا بأس. نعم. لكن إذا صلى وحده في نفس له نفس الحكم أيضا. نعم. والأصل أنه يأتي ويصلي في الصف ويقعد، ما في إشكال، لو أنه عاجز يقعد لكن يصلي في الصف. نعم.
قال رحمه الله: باب قدر القراءة في الظهر. قال
نكتفي بهذا القدر.